أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. انتهينا في البحث السابق إلى إثبات حقيقة تعد من أهم الحقائق القرآنية، وهو أن الإنسان ليس هو هذه الأجزاء المادية، ليس هو هذا البدن الذي نراه ونشاهده، ليس الإنسان هو هذا البدن الذي يفنى بالموت ويعدم ويكون أجزاء من التراب ليدخل في تكوين نبات أو حيوان أو إنسان آخر. الإنسان ليست حقيقته هذه، وإنما الإنسان شيء آخر وراء هذا الظاهر الذي نراه، وهو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالروح، أو يعبر عنه القرآن الكريم بالنفس، أخرجوا أنفسكم، أو يعبر عنه القرآن الكريم بالقلب، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه تعبيرات متعددة يعبر بها القرآن عن تلك الحقيقة التي بها يتكون شخصية الإنسان. شخصية الإنسان ليست بهذا البدن، بهذه الأعضاء الظاهرية، بالعين، باليد، بالرجل، بهذه الأحشاء الداخلية. الإنسان شيء وراء هذه الحقيقة، كما أوضحنا ذلك مفصلا في الأسبوع الماضي في الجلسة السابقة. قلنا بأن هذا الإنسان حتى لو تبدلت جميع هذه الأعضاء والأحشاء يبقى يقول أنا زيد الذي كنت قبل 50 عام، وأنا خالد الذي كنت قبل 70 عام. فلهذا ذكرنا للإخوة هذا المثال، قلنا لو فرضنا أن الإنسان سرق بيد ثم تلك اليد قطعت وأبدلت بيد طبيعية أخرى، افترض أن العلاج الطبي وصل إلى هذا المستوى أن يبدل الإنسان المقطوع اليد بيد أخرى، هنا عندما يقبض على مثل هذا الإنسان تقطع يده أو لا تقطع يده؟ ها، تقطع، مع أنه هذه اليد ليست هي اليد التي سرق بها. وهكذا باقي الأحكام الجزائية التي يقولها الإسلام. انظروا أنتم، الإنسان إذا قام بعمل يستحق الجلد، العلوم الطبية الحديثة تقول أن هذا البدن ل4 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات كل هذه الأجزاء تتبدل، تحترق، ثم توجد أجزاء جديدة ليست لها علاقة بالأجزاء السابقة. خب الآن لو أخذنا هذا الإنسان الذي قام بعمل يستحق الجلد قبل 10 سنوات، الآن نجلده مع أن هذا الجلد عصى الله أو لم يعص الله سبحانه وتعالى، هذا الجلد الجديد لم يعص الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك نحن نجلده. إذن حقيقة الإنسان ليست هذا البدن الذي نراه. نعم، هذا البدن يحتاج إليه الإنسان، ولكنه حقيقته التي يعبر عنها بأنا، عندما يقول أنا عمرو، أنا محمد، أنا علي، أو أنت عندما تخاطبه وتقول له أنت فلان، هذه الضمير أنت لا تشير به إلى البدن، وإنما تشير به إلى ماذا؟ إلى تلك الحقيقة التي تكمن وراء هذا البدن. وقربنا هذه الحقيقة إذا يتذكر الإخوة من خلال الرؤيا، قلنا أن الإنسان في عالم الرؤيا وفي حالة النوم يرى ويسمع ويأكل ويشرب ويتألم ويلتذ ويفرح ويسافر، كل هذه الأعمال يقوم بها مع أن البدن موجود أو غير موجود. البدن ميت، النوم أخو الموت، هذا البدن في عداد الأموات، ولكن مع ذلك هذا الإنسان يقوم في الصباح يقول ذهبت إلى كذا ورأيت كذا وفعلت كذا، لا أن نصفه ذهب ونصفه الآخر نائم، لا لا، حقيقته بكاملها ذهبت إلى مكان آخر، سمعت، سكتت، تكلمت إلى آخره. إذا اتضحت هذه الحقيقة وهي أن حقيقة الإنسان بروحه، حقيقة الإنسان بنفسه، قل يتوفاكم ملك الموت، قلنا في الأسبوع الماضي يتوفى يعني يأخذه كاملا، أنت عندما تقول أوفيت ديني يعني أعطيته كاملا، القرآن يقول أن ملك الموت يتوفاكم يعني يأخذكم ماذا؟ كاملا، مع أنه يأخذ البدن أو لا يأخذ البدن؟ لا، البدن موجود أمامنا، إذن الذي أخذه شيء آخر. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أو في آية أخرى توفته رسلنا، توفته يعني استوفته كاملا، وإذا استوفي كاملا البدن معه أو ليس معه؟ ليس معه. إذن من هنا تتضح لنا أن حقيقة الإنسان ليس هذا البدن، لأن هذا البدن موجود، ومع أن القرآن يقول أنه استوفي كاملا. هنا لطيفة تنقل عن سقراط الحكيم أستاذ أفلاطون، قيل لسقراط إذا مت أين ندفنك؟ قال إن وجدتموني فادفنوني أينما شئتم. وهذه الجملة تبين لنا بأن سقراط كان ملتفت إلى أن البدن ليس هو، هو شيء آخر، وذهب رحل إلى العالم الآخر، إلى نشأة أخرى، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين انتقل من هذه الدار إلى دار أخرى. هذا البدن ليس هو سقراط، نعم هذا البدن في يوم من الأيام كان له علاقة بسقراط، والآن انقطعت ماذا؟ تلك العلاقة، من قبيل أن هذا الثوب لك، هذا الثوب لك الآن ومتعلق ملك لك، فإذا بعته فلو رأيت هذا الثوب تقول ثوبي، مع أنه الآن ثوبك أو ليس بثوبك؟ ليس بثوبك، لماذا تقول هذا ثوبي؟ يعني كان ثوبي سابقا، كانت له علاقة في السابق. لو عندك سيارة وتبيعها ورأيتها في الشارع تقول سيارتي، مع أنه سيارتك الآن هذه أو ليست بسيارتك؟ ليست بسيارتك، لماذا تقول سيارتي؟ هذه يقولون تعبير، هذا التعبير تعبير مجازي بعلاقة ما كان، يعني سابقا كانت توجد علاقة بينك وبين هذه السيارة، الآن على أساس تلك العلاقة تقول ماذا؟ هذه سيارتي، ولا الآن ليست سيارتك. هذا البدن نحن عندما نقول بدن زيد أيضا من هذا القبيل، من قبيل أنه هذا البدن في يوم من الأيام كان بدن من؟ بدن زيد، وإلا الآن زيد شيء آخر في عالم آخر، إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النيران، ونعوذ بالله من ذلك. الإنسان بعد هذه النشأة مباشرة إما روح وريحان وإما حفرة من حفر النيران، كما هو صريح الآيات والروايات في ذلك. يعني الآن هذا السؤال يأتي، الإنسان في عالم البرزخ بعد هذا العالم، يعني بعد عالم الدنيا، نصفه يذهب إلى عالم البرزخ لو تمامه يذهب إلى عالم البرزخ؟ نصفه أو تمامه؟ فلو كان البدن جزءا منه ويشكل يدخل في تكوين شخصيتي، وهذا البدن باقي هنا عندنا، ولعل البدن أحرق أصلا، كما أنه عند بعض المذاهب والأديان أنهم ماذا يفعلون بالبدن؟ أصلا لا يبقى من البدن شيء، أو أن البدن تخطفه الطير مثلا، تقطعه مثلا، يكون أجزاء في أحشاء حيوانات مثلا. إذن مع ذلك هذا الإنسان يحشر في البرزخ كاملا أو يحشر ناقصا؟ ها، يحشر كاملا. من هنا تتضح لنا حقيقة، وهو أن حقيقة الإنسان ليس هذا البدن، حقيقة الإنسان ماذا؟ ها، شيء آخر. هسه الآن هنا هذا حقيقة فلسفية، حقيقة قرآنية، حقيقة عقلية، ولكن هنا أكو فد موعظة واقعة. شوفوا جديد الإنسان، ولا أقل تربيتنا ولا أقل اتجاهنا التربوي خاطئ، أنه يهتم ببدن الإنسان ولا أحد يهتم بتلك الحقيقة التي وراء هذا البدن. تشوفوا الآن ابنك إذا أصيب بأي مرض بدني واقعا تقيم الدنيا ولا تقعدها أنت، لأن البدن ماذا؟ تمرض. فعندك استعداد أن تفعل أي شيء لأن تجعل هذا البدن ماذا؟ صحيحا سالما. ولك بينك وبين الله عندك اهتمام بروح الطفل وما عندك أصلا، تعرف ماذا يفيد الطفل وماذا لا يفيده، ماذا على أساسه يكون روح الطفل صحيحا وعلى أساسه يكون روح الطفل مريضا أصلا، ماذا يمرض الطفل وماذا يصحح الطفل أصلا، نعرف هذا ولا نعرف؟ فلهذا أنتم تجدون بأن الإنسان بعد 15 سنة 16 سنة، ابن من يصر أو بنت من تصل عمرها 15 سنة 20 سنة، يبدأ يجد بعض الأعراض يستغرب منها، يجد انحرافات سلوكية أكو، يجد واقع تربوي صحيح ما موجود، يستغرب. مع أنه لا معنى للاستغراب، ليش؟ لأنه هذا الطفل صار له 15 سنة هو الطريقة منحرف روحيا، ولكن آثار بدأت تظهر متى؟ الآن بدأت الآن الآثار تظهر، من قبيل الإنسان الذي يكثر من أكل السكريات وبعد 10 سنوات يجد نفسه مصاب ماذا؟ بمرض السكر. أنتم تصورون بأنه أصيب بمرض السكر في عشية وضحاها؟ ها؟ لو أنه هذا المرض كان قد بدأ معه منذ 10 سنوات، منذ 20 سنة. هكذا بالنسبة إلى روح الطفل. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء. شفاء، أنتم تصورون بأنه هذا شفاء البدن؟ نعم، شفاء البدن أيضا موجود فيه، ولكن الحقيقة التي يريد القرآن أن يشفيها من الإنسان هي الروح لا البدن، الروح. وجدا لطيفة هذه الروح. وبعبارة أخرى يقول علماؤنا في أبحاثهم أن هذه الروح من أهم مواصفاتها وخصائصها أنها سريعة الاعتياد، أي شيء كان، سواء كان خيرا أو كان شرا، مباشرة لمدة ليالي وأيام تعتاد الشيء. أنا ما أدري أنتم مجربين هذه الحالات، أنتم جنابكم إذا جئتم بدجاجة إلى البيت، حيوان إلى البيت، خروف إلى البيت، لو بقي معكم 10 أيام أو أسبوعين مولانا تأنسوه، فإذا أخذ منكم تتألم. هذه الحالة خاصة عند الإنسان كثيرا ما، الإنسان شديد الاعتياد. فلهذا أنت إن عودته على الخير اعتاد، وإن عودته على الشر أيضا ماذا؟ يعتاد بسرعة، يعني سلاح ذو حدين. المهم حس أنا ما أريد أدخل البحث الأخلاقي للروح لأنه له مقام آخر، الآن أبدأ أتكلم عن البعد العقلي، عن البعد الفلسفي للروح. وهذه حقيقة الإنسان. إذن الإنسان سنخ موجود مخلوط معجون من بعدين، بعد طيني خلقته من طين، وبعد ماذا؟ إلهي، الذي عبر عنه القرآن الكريم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي. هذا البعد، هذه اللطيفة الإلهية، طبعا من أهم خصائص هذه اللطيفة الإلهية أنها ميالة للصعود، أما الخصيصة الطينية ميالة ماذا؟ إلى الهبوط. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول أخلد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض بالنسبة إلى قارون، يقول أخلد إلى الأرض، أو في آية أخرى يقول اثاقلتم إلى الأرض. شون الإنسان إذا صار ثقيلا ينزل إلى أسفل، أما عندما يأتي إلى حقيقة الروح يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طبيعة الروح طبيعة ميالة ماذا؟ إلى السمو، إلى العلو، إلى الارتفاع. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلهذا أنت بيدك أنه هذه الروح تغلها بالأغلال فتحبسها في الأرض، أو تفك عنها الأغلال فترتفع ماذا؟ إلى السماء. هذا بعد بيدك. كلما ربطتها بالدنيا أكثر فقد غللتها وجعلت في رجليها غلا وأغلالا، هذه تجرها ماذا؟ تجرها إلى الأرض. هذه الأغلال ما هي؟ الأغلال كثيرة مولا. الأغلال بعضها المال، بعضها الجاه، بعضها العلم، نفس العلم، نفس العلم بعض الأحيان يجعل غلا في عنق هذا الإنسان. إذا لم يكن هذا العلم لوجه الله سبحانه وتعالى سوف يكون أغلالا تجره إلى الأرض. على أي الأحوال الأغلال كثيرة. هسم هنا أيضا في الجملة أقول مرتبطة بسكرات الموت، فكلما كانت هذه الأغلال أكثر كلما كان نزع الروح أشد. هذه قاعدة عامة، كلما كانت، لأن هذه الروح في حال السكرات تريد أن تفارق، لا يتبادر إلى ذهنكم تريد أن تفارق البدن، لا لا لا، تريد أن تفارق هذه العلاقات التي أوجدتها في الدنيا. فمرة واحدة كل هذه العلاقات يراد أن يؤخذ منها. شوفوا الآن أنتم عندكم علاقة بالمال، علاقة بالأهل، علاقة بالأولاد، علاقة بالسمعة، علاقة بماء الوجه، علاقة بالكرامة، علاقة بالكتاب، علاقة بالأصدقاء. أنت لو تحسب هذه العلاقات تتجاوز المئات، تتجاوز الآلاف. في آن واحد يريدون يأخذون منك كل هذه العلاقات، شو يصير فيك؟ أنت الآن فقط تصور أنه فقط الآن يريدون يأخذون منك علاقة مع زوجتك، مع أولادك، بينك وبين الله ينقلب وضعك. فكيف في آن واحد يريدون أن يقطعوا كل هذه العلائق التي بنيتها لسبعين سنة؟ هنا إن صعب جدا. هنا إن كان الإنسان قد رتب وضعه ولم يربط نفسه بهذه العلائق فنزع الموت وسكرات الموت سهلة عليه. أما كلما كانت هذه العلائق أشد وأقوى كلما كانت سكرات الموت ماذا؟ أشد على الإنسان. ولهذا تجد في بعض الروايات أن الإمام سلام الله عليه يمثل مسألة سكرات الموت ونزع الروح من البدن، يقول كما يرى أحدكم كيف يسلخ الجلد من الحيوان هكذا تسلخون من أبدانكم. طبعا وأشد منه بمراتب. هذا من باب التمثال، من باب المثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. لماذا؟ لأن هذه علائق لابد تقطع كلها، مربوط أنت بآلاف العلائق في هذه الدنيا، لابد كلها في حال الموت ملك الموت كلها يقطعها لك. فلهذا في الروايات تجدون أنه يتمثل للإنسان في حال النزع الأخير، يتمثل له ماله فيقول مالي منك، أي شيء لي فيك؟ يقول كفنك فقط. عجيب، واحد سبعين سنة شقى حتى يجمع هذا المال، وإذا يقال له ليس لك إلا ماذا؟ ها؟ إلا الكفن. بينك وبين الآن تصور أنت الآن جالس هنا، واحد يأتي إليك يقول مولانا صودر كل شيء لم يبق لك إلا الكفن، بينك وبين الله ما هو حالك؟ يقول لأولاده مالي منكم؟ يقولون ليس لك منا إلا أن نوصلك إلى القبر، أكثر من هذا ما عاد. بس قد بعضهم ماتين هو شفيق على والده، قد فد عشر دقائق ماتين يقف ماذا على القبر. هو الإنسان ينظر مولانا حلل وحرم وكذب وسرق وضرب حتى يجمع المال ماذا؟ ها؟ لأولاده. إذا أنت تقول له بابا لماذا هذا الجمع؟ يقول ماذا؟ حتى أترك لهؤلاء شيئا. وفي حال النزع الأخير يمثل له ويقال له ليس لك إلا ماذا؟ ها؟ وهكذا كل شيء يمثل له، ثم يمثل له عمله. هناك بعد العمل مو مثل في هذه الدنيا، العمل صامت، هنا العمل في زمان في حياتنا صامت، وأنا ماذا؟ ناطق. بمجرد أن تنتقل من هذه الدار إلى دار أخرى بعد أنت الصامت، وهو ماذا؟ وهو الناطق. يوم نكتم على أفواههم، بعد خلص أنت ما تقدر تحكي. أما شنو؟ وتشهد ألسنتهم. عجيب. عجيبة هذه من عجائب المعاد. ها الإنسان إذا كان مكموم الفم يستطيع أن يشهد، ها اللسان يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع؟ إذا كان الفم مكموما مغلقا. فلهذا صاحب مجمع البيان رحمة الله تعالى الطبرسي وقع في حيرة أنه بابا إذا كان نكتم على أفواههم خشون تشهد ألسنتهم. فلهذا يقول اللسان خارج الفم هو يشهد، مع أن الأمر ليس كذلك. حقيقة أخرى إذا توفقنا أن نشير إليها وهي مسألة تجسم الأعمال، أن الأعمال تتجسم للإنسان في النشأة الأخرى، فهي فالعمل ينطق، يقول لهذا العبد، يقول لهذا الإنسان كنت بي زهيدا، ما كنت تعتني بي أصلا، يقول مالي منك، يقول أنا قرينك لا أفارقك ولا تفارق. فإن كان يقول رسول الله فإن كان كريما أكرمه وإن كان لئيما بعد هذا والحساب بيدكم. هذا العمل بعد أنت على ضيافة عملك، فإن كان عملك كريما فيكرمك، أما إذا كان عملك خبيثا سيئا لئيما فأنت ضيف على من؟ ها؟ فأنت ضيف على لئيم، على خبيث، على سيء، هم ماذا يفعل بك؟ على أي لحظة؟ إذن انظروا هذه الحقيقة التي انتهينا إليها تترتب عليها نتائج مهمة. النتيجة الأولى التي تترتب عليها هو أن الإنسان إذن بالموت لا ينتهي. إذا كان الإنسان هذا البدن بالموت ماذا؟ ينتهي، ينعدم. أما إذا قلنا أن حقيقة الإنسان ليست هذا البدن، حقيقة الإنسان شيء ماذا؟ وراء هذا البدن، تلك الحقيقة لا فقط لا الموت فيها، لا نوم فيها، تلك الحقيقة لا تنام. فلهذا أنت تجد في حال النوم ترى أشياء كثيرة. خب إذا كانت الروح نائمة تستطيع أن ترى شيئا؟ فالروح مو نائمة، البدن هو ماذا؟ هو النائم. تلك الروح، تلك الحقيقة، تلك النفخة الإلهية لا نوم فيها ولا موت فيها ولا تعب فيها ولا نصب فيها، هذه كلها أحكام ماذا؟ أحكام هذا البدن. إذن على هذا نستطيع أن نصل ونعرف لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول خلقتم للبقاء لا للفناء، إنما تنتقلون من دار إلى دار. هذا الذي ينتقل مو البدن، البدن هذا صار ترابا أمامي، الذي ينتقل شيء آخر وهو ماذا؟ وهو الروح. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية التي لا بد أن تعرفوها والتي أشرنا إليها أيضا بنحو الإجمال في الجلسة السابقة، الروح موجود ولكنه ليس من موجودات عالمنا. خلي أضرب لك مثال. حقيقة الروح لها أحكام تختلف عن البدن الذي أنا وأنت عندنا. شوف جنابك الآن إذا جالس في هذه الغرفة، هذه العين تستطيع أن ترى خارج الغرفة أو لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ هذا معناه أن المكان يحجزها عن أن ترى ما وراء ذلك المكان، فالمكان حاجب، حاجز لها. الآن أنت جنابك تعيش في الليل، ليلة الجمعة، غدا صباحا تعلم ماذا يجري في الصباح غدا أو لا تعلم؟ ها؟ لا تعلم. هذا معناه أن الزمان مانع لك أن تعلم ماذا يجري غدا. هذه من أهم خصائص البدن، من أهم خصائص الأمر المادي الدنيوي، أن الزمان والمكان يمنعه عن أن يرى ما وراء ذلك المكان وما وراء ذلك الزمان. ما أدري هاي النقطة واضحة ولا؟ أما عندنا سنخ آخر من الموجودات، ذيك المجردات لا المكان يمنعها ولا الزمان يمنعها. يعني الآن وهي هنا تستطيع أن ترى ما هو خارج هذا المكان، وهي هنا تستطيع أن تعلم ماذا يجري ماذا غدا. وهذا ما يحدث أيضا للروح في حال النوم. إذا شايفين ما أدري ولا، في حال الروح الإنسان قد يطلع على أمور قد تقع بعد ماذا؟ ها؟ بعد مدة بعد زمان، هسه الشهر يوم سنة مو مهم. وكيف طلعت؟ هذا معناه أن الروح لها القابلية على أن تطلع على أمور ماذا؟ مستقبلية. من اللي دا يمنعها؟ هذا البدن دا يمنع. فالروح ما دامت مرتبطة بهذا البدن، البدن يمنعه عن أن تطلع خارج ذلك المكان الذي تعيش فيه، وخارج إطار ذلك الزمان الذي سيأتي بعدها. أما إذا فكت العلاقة، افتكت العلاقة ما بين الروح والبدن ولو بنحو جزئي كما في حالة النوم، في حالة النوم لا تنقطع العلاقة 100%، تنقطع العلاقة إن صح التعبير 50% 70%، فلهذا يبقى هذا البدن ماذا؟ لا يموت، تجده حيا، ها، بخلافه في حالة الموت هذه العلاقة ماذا؟ تنقطع ماذا؟ 100%. هسه الجميع تنقطع علاقتهم 100% أو لا، ذاك بحث آخر. بحسب بعض الروايات أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تنقطع علاقتهم 100% بأبدانهم، ومن هنا فالأبدان تبقى سليمة لا تتحلل، بس ذاك بحث آخر ما أريد أدخل فيه. المهم في حالة الموت العلاقة 100% تنقطع، أما في حالة النوم العلاقة 70% تنقطع. يا أخي بمجرد تنقطع هذه العلاقة ولو 70%، جنابك في ليلة واحدة تزور كربلاء وتزور مكة وتزور مشهد، شلون يمكن هذا؟ أنت إذا تريد أن تذهب إلى مكة وترجع إيش قد يحتاج لك وقت مولا؟ واللطيفة ما تقول بأنه أنا ذهبت بالليلة رأيته في النور بالأمس، ذهبت إلى الكعبة وبقيت فيها 10 أيام مولا، صحيح ولا مو صحيح؟ هسه علماء النفس يقولون هذه حالة النوم ما تتجاوز الثوانية، هسه احنا ما نفترضها ثواني، نفترضها ايش قد مولانا؟ نفترضها 5 ساعات، مو نفترضها 5 ساعات. انت قد تجلس من نوم وكنت متألما في النوم، تتصور انه كنت في نوم قد مضى عليك 10 سنين وانت في حال النوم، مع انه لم يمض عليك الا ماذا؟ الا ساعة واحدة في النوم. ما ادري ده تجد شلون تختلف الاحكام والقوانين. اذا في حال النوم بمجرد ان البدن يفك علاقته ولو بمقدار 50 60 70، يتحرر، يستطيع ان يرى ما لا يراه في حال اليقظة، ويستطيع ان يفعل ما لا يفعله في حال اليقظة، ويستطيع كثير من الأمور، يستطيع أن يفعلها في حال النوم ولكن لا يستطيع أن يفعلها في حال ماذا؟ في حال اليقظة. هذه إذا انقطعت العلاقة 100% جسد، ها؟ عند ذلك تحرر كامل، يعني يستطيع أن يرى الزمان المستقبلي أيضا ماذا سيجري، ويستطيع أن لا يكون هناك ولا يكون هناك بينه وبين الأشياء الأخرى مانع مكاني. إذن التفت جيدا، هذا القسمين من الوجود، التفتوا لي جيدا، نعبر عن القسم اللي الزمان والمكان يمنعه، نعبر عنه موجود مادي. أما القسم الذي لا يمنعه لا الزمان ولا المكان، نعبر عنه موجود مجرد عن المادة، تجرد عن المادة، خلع لباس ماذا؟ لباس المادة. بس هاي المجردات، أنا ليش ذكرت هذا الاصطلاح؟ حتى تعرفون نحن عندما نقول الله مجرد، تعرف معنى شنو؟ الله مجرد. عندما نقول الله ليس بجسم، ليس بمادي، ما معنى الله ليس بمادي؟ ما معنى هذه الجملة؟ المجردات على قسمين، وإن كان شوي البحث بدقة بس بيودي أن الإخوة يلتفتون إلي. نفد مجردات، هذه عندما تريد أن تفعل أفعالها تحتاج إلى البدن، وعندنا مجردات عندما تريد أن تفعل أفعالها لا تحتاج إلى البدن. الآن جنابك جالس هنا في الغرفة، وروحك شيء وراء البدن لو مو وراء البدن، أما هذه الروح الآن تريد أن تكون خارج الغرفة، تستطيع هي تروح خارج الغرفة لابد لو البدن يوديها؟ هي تقدر تروح ولا ما تقدر؟ ها؟ لا ما تقدر مولانا. الآن أنت جنابك جالس هنا، أسألك مولانا اذهب إلى خارج الغرفة. الروح تقدر تروح أحد خارج الغرفة؟ لو لابد البدن لابد يتحول إلى خارج الغرفة حتى تكون الروح خارج الغرفة، بأنه في هذه الحالة البدن لا الروح لا تستطيع أن تقوم بفعل إلا بإعانة ماذا؟ إلا بإعانة البدن. فلهذا تجد بعض الأحيان هذه الروح تتوسل إلى البدن. بيني وبين الله صلاة الليل هواي زينة، ثوابهم هواي بيها، والنفس تريد، ولكن من اللي يعجز؟ ها؟ البدن لا يستجيب. يستجيب أو لا يستجيب؟ لا يستجيب، مع أن الروح تريد أو لا تريد. بينك وبين الله أنت تتمنى أن كل ليلة تقوم لصلاة الليل، تقرأ القرآن قبل ماذا؟ ها؟ قبل صلاة الصبح، حتى تكون موضع شهادة الملائكة، ملائكة الليل وملائكة الصلاة. هذه من نعم الله، ها؟ ولكنه مع أن الروح تصر على ذلك، ها؟ وتريد، وأنت دائما تعزم على ذلك، ولكنه تستطيع أو لا تستطيع؟ هذه عدم الاستطاعة. لماذا؟ من اللي ده يعجز؟ الروح؟ لا، البدن ده يمنع. وهذا معنى أن الروح وهي في هذا العالم لكي تنجز عملا من الأعمال تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى البدن. ومن هنا نحن محتاجين إلى صحة البدن. ها؟ شوفوا هنا، احنا صحيح قلنا أن البدن ليست حقيقة الإنسان، ولكن آلة الإنسان، وسيلة الإنسان، مركب الإنسان لتحصيل الكمالات. فإذا عطب هذا المركب، نقص هذا المركب، النفس أيضا ماذا تكون؟ تكون عاجزة. أنت جنابك الآن النفس إذا تريد أن ترى شيئا لابد يوجد عندها ماذا؟ عينان سالمتان. أما إذا أصيبت بالعمى يستطيع النفس تستطيع أن ترى أو لا تستطيع بعد؟ ها؟ لا تستطيع. فإذا لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه نحن عندما أكدنا على حقيقة الروح وأن حقيقة الإنسان في روحه، يعني البدن لا أهمية، لا، وسيلة الإنسان لكسب المعارف، لكسب الكمال، لتجارة الآخرة، يمر من خلال ماذا؟ يمر من خلال البدن. إذن هناك سنخ من الموجودات المجردة عن المادة، ولكن لكي تنجز أعمالها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى المادة. مثل ماذا؟ مثل أرواح. أرواحنا سنخ موجودات مجردة عن المادة، ليست محكومة بقوانين المادة، ولكنها محتاجة إلى ماذا؟ إلى المادة. هذه نسميها نفس. ما أدري ملتفتين ولا؟ عندنا موجود آخر، ذاك الموجود إذا أراد أن ينجز عمله كما هو لا يحتاج إلى المادة، أيضا إنجاز العمل أيضا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى المادة. هذا نسميه عقل. مثل ماذا؟ مثل الملائكة. الملائكة موجودات تفعل أفعالها، ولكن تحتاج إلى وسيلة أو لا تحتاج إلى وسيلة؟ تحتاج إلى بدن أو لا تحتاج إلى بدن؟ فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يأتي إلى الله يقول فاعل لا بآلة. أما أنت وإذا أردت أن تفعل تحتاج إلى ماذا؟ إلى آلة، إلى وسيلة. ما أدري واضح ولا؟ ها؟ هذا الموجود بعد عندما يريد شيئا ماذا يفعل؟ يقول له كن، ها؟ فيكون. ما يحتاج إلى أي وسيلة، إلى أي واسطة، إلى أي آلة هو يوسطها بينه وبين عمل. أقرب هذا المسألة إليك من خلال مثال. شوف جنابك إذا أردت شجرة تفاح أو شجرة الحنطة، ماذا عليك أن تفعل؟ ها؟ بمجرد تقول أنا أريد التفاح، يوجد تفاح في الخارج؟ لا، لابد أن تهيئ بذرة التفاح، بذرة شجرة التفاح، تضعها في الأرض، تهيئ لها الشرائط اللازمة، تهيئ لها الجو، الماء، الشمس، وعند ذلك بعد مدة تحصل على ماذا؟ على شجرة التفاح، ثم على ثمرة ماذا؟ على ثمرة هذه الشجرة. أما جنابك الآن وأنت جالس إذا أردت أن تصور في ذهنك أي صورة تشاء، هم تحتاج إلى وقت أو بمجرد أن تشاء يتحقق ما تريد؟ ها؟ بمجرد أنت الآن تريد أن تتخيل بيت عندك له 5000 متر، ممكن لو مو ممكن ها؟ تحتاج إلى وسيلة لو ما تحتاج إلى وسيلة؟ الآن هنا أنت جالس، ما تريده أن تتصوره تستطيع أن تتخيله أين؟ في ذهنك. يحتاج إلى وسيلة لو ما يحتاج إلى وسيلة؟ وهذا هو الفرق بين المجرد وبين ماذا؟ وبين المادي. المادي يحتاج إلى وسائل حتى يحقق مراده، أما المجرد إذا أراد شيئا بمجرد أن يريد يتحقق ماذا؟ يتحقق المراد في الخارج. ما أدري واضحة هذه ولا؟ هل الحقيقة واضحة؟ إذا اتضحت هذه الحقيقة فاعلم أن الإنسان في الجنة يكون مجردا تاما، يعني بمجرد أن يشاء الشيء ماذا؟ يتحقق له ذلك الشيء بلا وسيلة ولا آلة. فلهذا فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. ما يشاءون مو هذا أنه يابا يوصي بعد 5 سنوات يتحقق، لا لا لا، بمجرد أن يشاء يتحقق ماذا؟ ها؟ المشيئة المراد له. هسه قد الحياة تصير لذيذة واقعا. أنت الآن فقط تصور القضية في الدنيا أن كل شيء أنت تصوره يتحقق لك، أي شيء أنت تصور ها يتحقق لك، إيش قد الحياة لذيذة. طبعا يكون في علمك، خلي في ذهنك، هذه مو فقط في الجنة، في النار هالشكل. هاي المشكلة اللي أدهى في النار، هي في النار أنه بمجرد أن يخاف من شيء يتحقق له، يقول أخشى الآن يصير كذا يصير كذا، بلا حاجة إلى أنه يجيبون ويذبون حطب جديد، لا، وقودها الناس والحجارة. هو ما يحتاج يجيبون حطب لأنه هو الحطب، هم هو وقود، هم هو وقود، يعني هم هو الكبريت، هم هو شنو؟ هم هو الحطب. مو أنت إذا تريد تحقق النار تحتاج شنو؟ ها؟ تحتاج إلى حطب، ها؟ وتحتاج إلى شنو؟ إلى ما يوجد النار اللي هي شنو؟ الكبريت. القرآن الكريم يقول الإنسان أحسنته، هذا الأكسجين مال الدنيا، أكسجين الآخرة هو نفس الإنسان. فلهذا مو البعض يتصور نار جهنم فتحفر حفيرة كبيرة فحافيها مولانا وتارسيها حطب مولانا ويجيبون الإنسان من بعد 70 متر مولانا شنو؟ ها؟ يشمروا فيها. لا مولانا، أنت النار، وقودها وقود، وقود يعني الشخاط مالك، وقودها الناس والحجارة. الحجارة هي الأصنام التي كانوا يعبدونها، وفي آية أخرى حطب جهنم. هذول مو فقط وقود، بل هم ماذا؟ هم الحطب وهم الوقود. فلهذا نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، هذه فد نار حقيقتها تختلف عن نارنا. النار الدنيوية تحرق الظاهر ثم تدخل أين؟ إلى الباطن. النار الأخروية تبدأ من الباطن تخرج إلى الظاهر. النار الآن أنت عندما تخلي هذا الكتاب في النار، أولا يحترق الجلد ثم تحترق ماذا؟ الأوراق. أما النار الأخروية لا لا، تبدأ النار من الباطن ثم تخرج ماذا؟ إلى الظاهر. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، من الأفئدة تطلع، من هناك تبدأ. فلهذا أنتم تجدون في نار جهنم، في نار جهنم أن بعض أهل جهنم يئنون من رائحة بعض آخر من أهل جهنم نفسها. مو قضية حطب، لا، هو نار صايرة. هسه هذا الآن ما أريد أدخل هذا البحث، بحث تجسم الأعمال، وهو أن الجنة والنار واقعا مثل الجنة والنار الدنيوية، يعني واقعا أكو فد بيت كبير وقصر كبير الإنسان يدخله، يعني هناك الجنة منورة، منورة بالكهرباء ومنورة المحطات الشمسية، لو أنها منورة بنور المؤمن ياهو من هنا. نورهم يسعى بين أيديهم، هناك المؤمن نور ما يحتاج، هو يعطي نور. فلهذا الكافر همتين لو تخلي له انت كل محطات الدنيا الشمسيه والكهربائيه واجمعهن، يبقى هو ماذا؟ يقول ربي لما حشرتني اعمى، يبقى هو ظلما. فلهذا يقول للكافر انظر، يقول للمؤمن انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. اذا تريدون نور لابد منين تجيبوه؟ من الدنيا، هنا نور ما موجود. إذا التفت لي جيدا، الإنسان بالموت لا يفنى، بالموت ماذا؟ ينتقل من دار إلى دار، ولكن هذه الدار هو الفروق بينات الموجودة اللي نعبر عنها الدار الأولى الدار الدنيوية، ونعبر عنها الدار الثانية الدار ماذا؟ البرزخية، لأنه إحنا قبل أن نوصل إلى الأخرى عندنا ماذا؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا لا لا، هذه الدار الأخروية لها حساب آخر بعدها مولانا، بتعبير إخواننا المثل المعروف يقول ورانا حصد وجدري، بعد وين مولانا؟ بعد ما انتقلت أنت إلى دار البرزخ، هسه بقيت في البرزخ كذا مليون سنة مليار سنة، ما أدري قد إنسان يبقى في البرزخ لأنه ما معلوم عمر الدنيا كم. بعدها يأتي الموتة الثانية، النفخ الأولى للصور، فيموت الإنسان موتة ثانية حتى يبعث ماذا؟ بالنفخة الثانية، يقوم للحشر الأكبر، يعني يقوم إلى يوم البعث. ادعو الله سبحانه وتعالى واقعا أولا أن يسهل علينا هذه العقبات. بينكم وبين الله الإنسان عنده امتحان مولانا، وما يترتب عليه أي أثر، قد ينجح قد يرسل، تجد مولانا أيام وشهور وسنين يبقى أنه متفكر كيف يتجاوز هذه العقبة، ووراءنا مثل هذه العقبة عجيب مولانا. عقبات عقبات، قد واحدة منها تنسي الإنسان اسمه 300,000 عام، 300,000 سنة يعذب لا يعرف هو من، اسمه ما هو. فلهذا احنا ذكرنا مرارا للإخوة انه علماؤنا يذكرون في فلسفة وحكمة التلقين اول شيء تقول له ماذا؟ يا فلان، هذا لأنه ينسى اسم هذا الإنسان، يا فلان، فلان اسمه ينسى مولانا. فلهذا عندما يسأله منكر ونكير ما اسمك، لا يعرف من هو. أأنت على العهد الذي فارقتنا عليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. بينك وبين الله هذه واحد ينساها، بلي ينسى مولانا في ضغطة القبر وفي أهوال القبر ينسى ذلك. ودعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا في مثل هذه الساعات. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأنبياء العظام على أمثال عيسى اللي هو نبي من أنبيائي أولي العزم، عندما يريد أن يؤمنه يؤمنه في مواضع ثلاث: يوم ولده، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. يقول له لا تخاف، انت في هالمواقع سالم مولانا. شنو ماذا يقول؟ ماذا لا تعلمون ماذا يجري عليكم في حال الموت؟ لو كنتم تعلمون ما كنتم تأخذونه هكذا بكل سذاجة وبساطة. فلهذا الله يأتي إلى عيسى يؤمنه في موقع ماذا؟ في موقع الموت، يقول انت في أمن وسلام. في موقع البعث انت في أمن وسلام. ماذا يريد أن يجري على الإنسان حتى الله يؤمن نبيا من أنبياء أولي العزم في حالة ماذا؟ في حالة الموت، في حالة البعث. هو ما هي الأهوال التي تجري على الإنسان حتى يحتاج إلى أمان وسلام في هذه الساعة؟ لتستغرب من كثير. يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما هي أعمالكم ترد إليكم. ترى بيني وبين الله إحنا ما نسوي لكم فرشي، إذا أكو أهوال أكو مصائب أكو مشكلات من نسويها مولانا؟ إنما هي أعمالكم ترد إليكم. هذا اللي سويتوه ده نرجع لكم، يعني ما نسوي فرشي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ومن يعمل سوءا يجزى به. من عندكم من سوي فرج، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أصلا احنا ما نحتاج يوم القيامة نحاسب العبد، يحتاج محاسبة أو ما يحتاج محاسبة؟ يقول لا ما يحتاج محاسبة، هو بمجرد أن ينظر إلى كتاب نفسه يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. على أي الأحوال مولانا، الأهوال التي وراءنا طويلة وعريضة جدا مولانا. فلهذا في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع وصف جهنم من جبرائيل يقول: لم ير ضاحكا بعد قط، مع أنه أمن من العلي الأعلى بأنه أنت آمن من هذه النار، ولكن لم يرى ضاحكا قط. لكن باعتبار لا نعلم ماذا يجري علينا، مثل هذا الطفل اللي الآن أنت تريد توديه تسوي له عملية، ولكن هو ما يعلم، معطيه أنت فد شوكولاتة مولانا وفد حامض حلو، هو ملته ماذا ها بهذه الشوكولات مالته، فيعلم ماذا سيجري عليها ولا يعلم؟ لا يعلم. أنا وأنت أيضا كذلك الآن في هذه الدنيا لا نعلم ماذا سيجري علينا بعد ذلك. وكما قلت لك لا يتبادر إلى ذهن أحد: وما كان ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى مو فقط مو ظلام، أرأف بعبده من العبد بنفسه، ولكن مع ذلك هذا الإنسان يبقى خصيم عدو مبين إلى آخر. على أي لحظة، إذن إلى هنا نحن انتهينا إلى هذه النتيجة المهمة، وهو أن الإنسان بمجرد أن يوجد في هذه النشأة بعد لا موت له، كلها حياة، كلها حياة. نعم فقط يوجد ماذا؟ انتقال من نشأة إلى نشأة، من نشأة إلى نشأة، من نشأة إلى نشأة. هسه هذه النشآت كم نشأة أيضا، هسه له حساب آخر الآن لا أريد أن أدخل فيه. نشآت متعددة ينتقل من عالم إلى عالم، وكل عالم ينتقل إليه له مجموعة من القوانين والأحكام تختلف عن العالم الذي سبقه، قوانينها مختلفة. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: وننشئكم فيما لا تعلمون. يعني نذهب بكم إلى نشأة أنتم تعلمونها أو لا تعلمونها. فلو كانت بينكم وبين الله نشأة البرزخ ونشأة الآخرة مثل نشأتنا بقوانينها بأحكامها بما يجري فيها على الإنسان، نعلم أو لا نعلم؟ نعلم. لعد لماذا يقول القرآن لنا ننشئكم فيما لا تعلمون، لا ننشئكم فيما تعلمون؟ يقول لا، نحن نذهب بكم إلى عالم آخر، ذاك العالم الآخر قوانينه كاملة تختلف عن قوانين هذا العالم. مثلا من قوانين هذا العالم النسب، من قوانين هذا العالم السبب. السبب يعني شنو؟ يعني أنت إذا تحتاج إلى شيء تتوسل بجملة من الأسباب. إذا تعطش تتوسل ماذا بالماء، إذا تجوع تتوسل ماذا بالطعام، إذا تصيبك فلان مشكلة مرض تتوسل ماذا بالدواء. جملة من مشاكلك ماذا من يتحملها عنك أقربائك، أبوك أمك إخوانك أخواتك إلى آخره. جملة من المصائب في هذا العالم وجملة من الحاجيات أنت إما من خلال الأسباب تحققها وإما من خلال الأنساب ترفعها. تعال معي إلى القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول فلا أنساب بينهم، خلاص، وتقطعت بهم الأسباب، خلاص بعد كل سبب ينقطع. لعد مولانا إذا أنا أجوع كيف أرفع العطش؟ يقول عملك يرفع عطشك، فإن كان عملك صالحا فأنت تجلس على أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أما إذا كنت أعمالك خبيثة فتطعم من غسلين الذي هو طعام طعام أهل الجحيم. فإذا عملك يطعمك، فإن كان عملا صالحا فيطعمك ماذا؟ طيبا، وإن كان رديا سيئا يطعمك ماذا؟ خبيثا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذا أنت زرعت الخبث لا تتوقع أنه هناك تحصل روح وريحان، تحصل ماذا؟ كأنه رؤوس الشياطين. هذه طبيعة الحياة. ومهمها أن الإنسان واقعا لو يلتفت إلى نفسه، كل صغيرة، كل كلمة، كل عمل، كل تفكير، كل تصور يوم القيامة سوف يكون ضيفا عليه. بينك وبين الله كثير بعد من الأمور سوف يقدم عليها أو لا يقدم عليها، لا يقدم عليها. ولكن يا أخي يتصور بأنه القضية سهلة، أنه اليوم هل نغتاب هذا الإنسان أو نفعل كذا ثم غدا ماذا نفعل كذا؟ لا يا أخي، الوقت احنا باقينا مولانا تقريبا بلي 7 دقائق، بلي 10 دقائق، انا بحسب ساعتي مولانا 6 دقائق، بلي 6-7 دقائق. هسه هذه 6-7 دقائق انا كان بيودي هاليوم ادخل في ابحاث وبراهين اثبات المعاد. الأدلة اللي احنا ناويين او نحاول ان شاء الله تعالى في الاسابيع القادمة في هذه المجلس، يعني في مجلس هنا مجلس الحاج ابو مازن، لا مجلس دولة اباد، لانه مجلس دولة اباد له ابحاث اخرى وله تسلسل اخر غير هاي الابحاث اللي احنا فيها هنا. في هذا المجلس ان شاء الله تعالى في الاسبوع اللي بعد هذا المجلس سوف ندخل في ادلة اثبات المعاد. ذكرت في كلمات علمائنا وقبل ذلك القرآن الكريم أدلة متعددة لإثبات المعاد. أنا فقط الآن أعنون هذه الأدلة إن شاء الله تعالى نوفق للإشارة إليها في الأسابيع القادمة. الدليل الأول هو دليل الحكمة، الله حكيم. الدليل الثاني هو دليل العدل، الله عادل. الدليل الثالث هو دليل طلب الإنسان للخلود، الإنسان بفطرته طالب للخلود. الدليل الرابع هو دليل الحركة. ومجموعة من هذه الأدلة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوقوف على بعضها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.